بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنبدأ درسنا بإذن الله تعالى في كتاب بهجة الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار للشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى. والدرس يبث عبر إذاعة جلسة علم، وهو موجه أيضا إلى إخواننا في مسجد هاشم بن عتبة في مدينة بنغازي بليبيا حرسها الله تعالى، وسيكون في آخر الدرس أسئلة من إخواننا في مسجد هاشم بن عتبة. ومن عنده سؤال من غيرهم ممن يستمعون عبر الإذاعة فلهم أن يرسلوا بالأسئلة المتعلقة بالدرس عبر قناة أو عبر مجموعة مشرفي المجموعات الخاصة بنا، وفق الله الجميع. درس هذه الليلة هو الدرس 13، والحديث الذي معنا الحديث 17. قال الشيخ رحمه الله تعالى عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الإمام أحمد والترمذي. هذا الحديث حديث حسن، فقد خرجه جمع من أهل العلم، الترمذي والإمام أحمد والبيهقي وأبو نعيم في الحلية، وذكره الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أيضا في صحيح الترغيب والترهيب، وقال حديث حسن. هذا الحديث يعد من جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام، وجوامع الكلم هي ما كان قليل العبارة أو قليل المبنى وكثير المعنى. وهذا الحديث تضمن ثلاث جمل عظيمة فيها معان كثيرة. قال صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، فهنا إشارة إلى أمر عظيم، وهو طلب التقوى، تقوى الله تعالى. ثم قال: وأتبع السيئة الحسنة تمحها، فذكر على أن المتقي لله تعالى قد يغفل ويقع فيما يخالف التقوى، فعليه أن يتدارك أمره فيتبع ما وقع فيه من سيئة بحسنة تمحو تلك السيئة. ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام قال: وخالق الناس بخلق حسن. الأمر الأول هو تقوى الله تعالى، وهذا أمر يتعلق بالله تعالى، أن تكون تجتنب محارم الله تعالى وتعمل بأوامر الله تعالى. فإذا حصل منك تقصير في ذلك تتبع السيئة من هذا الأمر حسنة تمحو تلك السيئة. ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في آخر حديث ما يتعلق بالناس، فإنك قد تتعدى وقد تقع في الإساءة إلى الناس، وهذا لا ينبغي، وقد نهى الله عنه، وهو أيضا داخل في التقوى لا شك. لكن بين النبي عليه الصلاة والسلام إن ما يتعلق بالناس ينبغي أن يكون في التعامل مع الناس حتى لا تقع في الإساءة إليهم، أن تخالق الناس بخلق حسن. فإذا تقيدت بهذه العبارة وما تحمل من معاني عظيمة فإنك تكون متقيا لله تعالى اتقاء كاملا في حق الله وفي حق العباد. والتقوى هي الاتقاء، والاتقاء هو تجنب وقوع الشيء وحصوله. ولذلك معنى اتق الله أي اجعل بينك وبين غضب الله وصفات الجبروت وعذاب الله ونار جعلها الله تعالى عقابا لغير المتقين، اجعل بينك وبين هذه الخصال حجاب، تتقي بهذا غضب الله وسخط الله وعذاب الله ونار الله. اجعل بينك وبين ذاك وقاية. كيف تجعل هذه الوقاية؟ بأمرين عظيمين. الأمر الأول أنك تطيع الله تعالى في كل ما أمر من واجبات ومن مستحبات، وهذا مقام عظيم في مقام العبودية، لأنك عبد والعبد مؤتمر بسيده، فالله خالقك ومالكك ورازقك وإلهك. فإذا أمرك بأمر ينبغي أن تبادر إلى إتيانه، سواء كان ذلك على وجه الفرضية والوجوب أو على وجه الاستحباب. الجانب الآخر أن الله إذا نهاك عن أمر على وجه التحريم أو على وجه الكراهة فانتهي عنه ولا تتقحم حرمات الله تعالى ولا ما يكره الله تعالى، لأنك إذا وقعت في ذلك ربما عوقبت وحصل العقاب عليك من الله تعالى بسخط أو بعذاب أو ببلاء أو بعذاب في النار. وهنا حصول التقوى في حال ائتمارك أو في حال اجتنابك يكون بنور من الله وهدى من الله واتباع شرع الله، وذاك النور يأتي بفهمك لمعاني شرع الله تعالى مما جاء في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فالأوامر والنواهي قد جاءت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن زللت ووقعت في شيء من ما يخالف أو ما يكون فيه عرضة، تكون فيه عرضة أنت لعقاب الله وغضب الله وعذاب الله، فبادر بالتوبة إلى الله تعالى. وهذه التوبة هي أن تتبع تلك السيئة التي وقعت فيها حسنة من الحسنات، والحسنات كثيرة، أعظمها توحيد الله تعالى. ثم تأتي جميع العبادات، وهي جميع كل حسنات، فتلك الحسنات تمحو تلك السيئات، فحسنة التوحيد تمحو سيئة الكفر والشرك بالله تعالى والإلحاد، وحسنة العبادات تمحو كثير من الذنوب والمعاصي والموبقات. ثم في آخر حديث ذكر ما يكون من خلق المؤمن وما ينبغي عليه أن يكون متخلق به، وهو خلق حسن، بمعنى يعامل الناس من ذويه وأقربائه وجيرانه وأهل داره وأهل بيت وأهل قريته وأهل مدينته، بل جميع الناس يعاملهم بأخلاق حسنة أمر الله بها وبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا إليها وتخلق بها صلى الله عليه وسلم، ونحن نقتدي به في ذلك. ننظر في شرح هذا الحديث إلى ما ذكر الشيخ من شرح مبارك له، ونعلق عليه بما يكون فيه حاجة لبيان كلام الشيخ. قال الشيخ رحمه الله تعالى: هذا حديث عظيم جمع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حق الله وحق العباد. وهذا بينه الشيخ في قوله: فحق الله على عباده أن يتقوه حق تقاته، فيتقوا سخطه وعذابه باجتناب المنهيات وأداء الواجبات. هذا بيان أن ما تضمنه الحديث من أمور عظيمة، أولها حق الله تعالى، ثم حق العباد. فحق الله تعالى هو طاعته واستجابة أوامره والانتهاء عن نواهيه، وتلك يقال لها تقوى. فأن تتقي الله تعالى بأن تتدبر وتتعلم أوامر الله التي أمرك بها، وتسارع وتبادر في العمل بها، وتتتبع وتتعلم ما نهى الله عنه، ما نهاك الله عنه، وتبادر بالبعد عنه. فإن وقعت في شيء ترجع إلى الله تعالى بالتوبة، والله غفور رحيم، يحب من عباده أن يتوبوا إليه ويستغفروه فيتوب عليهم. ثم حق العباد أن تعاملهم بالحسنى والمودة، وبما تحب أن يعاملوك به، كما قال صلى الله عليه وسلم رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام: عامل الناس بما تحب أن يعاملوك. ذكر الشيخ قال: وهذه الوصية، أي وصية الله للأولين، هي وصية الله للأولين والآخرين، ووصية كل رسول لقومه أن يقول: اعبدوا الله واتقوه. الله تعالى قال في كتاب العزيز: ولقد وصينا الذين من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فهذه وصية الله تعالى لكل الأمم من خلق الله تعالى. أنه أوصاهم جميعا ممن خلق، أوصاهم بتقوى الله، وجعل ما يقيهم من عذاب الله. فوصى جميع الخلق أن اتقوا الله، أي اجعلوا وقاية بينكم وبين سخط الله وعذابه. والرسول عليه الصلاة والسلام، بل رسل الله جميعا، خرجوا على من أرسلوا إليه بقولهم اعبدوا الله واتقوه، فهم جاءوا بأمرين عظيمين. الأول عبادة الله، توحيد الله تعالى وإخلاص العبادة له والإقرار له بوجوده وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، ثم لزوم أوامره ونواهيه. فأرشدوا العباد إلى التوحيد وإلى التقوى، والآيات في ذلك كثيرة، وسترد معنا ما أورده الشيخ في الباب. قال: وذكر الله خصال التقوى في قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. هذه آية عظيمة تضمنت أمور من العبادات جليلة، أعظمها أمر التوحيد وأركان الإيمان، ثم أركان الإسلام، بل زادت في ذكر خصال عظيمة ينبغي أن يتصف بها المسلم حتى ينال درجة التقوى الكاملة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام، أو الله تعالى، قال في الآية في سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، أي كمال التقوى. وهذا أمر عسير يصعب أن يناله إنسان إلا من الأنبياء، ممن وفقهم الله تعالى، ومن دونهم ما أكثر ما يقعون في التقصير في هذا الجانب. لكن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح عنه صلى الله عليه وسلم ما يقيد هذا العموم، فقال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله ما استطعتم. لأن هذا هو مقدور الإنسان، هذا مقدور الإنسان. فذكر الشيخ في هذه الآية أمور من التقوى عظيمة، وهي: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق، يعني ليس جماع البر والقصد من عبادة الله تعالى هو أن تتجه شرقا أو غربا في جهد عملي دون قلبي ودون إنابة وخضوع وخشوع ومحبة لله تعالى. لا، لابد من جماع أمور عظيمة. أولها قال: ولكن البر، أي البر الصحيح الذي ينبغي أن يكون على المسلم، أوله الإيمان. قال: أن تؤمن بالله. ولكن البر من آمن بالله، أول شيء هذا، تؤمن بالله أنه خالق رازق مالك إله معبود، له صفات وله أسماء حسنى وصفات علاء، هذا أول عظم، وهو أمر العقيدة. ثم إيمان بالملائكة، هذا ضمن أركان الإسلام، أركان الإيمان. عندما سأل جبريل النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عمر طويل ما هي أركان الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى إلى آخره. فذكر 5 أركان أو 6 أركان من أركان الإسلام، من أركان الإيمان. هنا جاء ذكر هذه الأركان، فجاء الذكر الأول أن تؤمن بالله، ثم قال واليوم الآخر، ركن آخر من أركان الإيمان، ثم قال والملائكة ركن ثالث، والكتاب ركن رابع، والنبيين ركن خامس، والركن السادس هو القدر. ولذلك اختلف أهل العلم في أصول الإيمان، فمنهم من قال 5، هذه 5: إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. ومنهم من قال 6 وأدخل فيها القدر، أن تؤمن بالقدر من الله خيره وشره. والذين قالوا 5 قالوا القدر داخل في الإيمان بالله. والحديث حديث النبي عليه الصلاة والسلام ذكر 6 أمور من باب ذكر القدر، حتى ينظر إلى أن هذا الأمر أمر عظيم يخل فيه كثير من الناس، فنبه بذكره إلى أهميته بعد أن ذكر مسائل لا شك أنها أعظم، وهي إيمان بالله تعالى وغيره. ومن باب التنويه على القدر جعله 6 أركان النبي عليه الصلاة والسلام. ففي هذا الحديث ذكر بعد ذلك قال وإيتاء المال على حبه، هذا باب الزكاة، وباب أيضا الصدقة، ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، هؤلاء هم أصناف ممن يستحقون القربى والإنفاق عليهم على وجه الوجوب أو على وجه الاستحباب، يعني أو وجوب صدقة أو نفل. ثم قال وأقام الصلاة، ركن من أركان الإسلام عملي يدخل فيه جهد البدن وعمل القلب وعمل الجوارح وعمل اللسان وعمل مالي وكل شيء. قال وآتى الزكاة، هنا نوه بذكر الزكاة لأنها ركن من أركان الإسلام، وهي محصورة في 8 أصناف ذكرهم الله تعالى في سورة التوبة، في آية من سورة التوبة: إنما الصدقات على الفقراء والمساكين إلى آخرها. قال والموفون بعهدهم، هنا ذكر خصلة عظيمة وهي العهود التي عليك من الله ومن الناس، فينبغي الوفاء بها. والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، حال ما تعاهد وجب عليك الوفاء بالعهد، وهذا أمره عظيم، وهي من خصال، والإخلال بها من خصال أهل النفاق. قال والصابرين، الصبر شأنه عظيم في العبادة، صبر على توحيد الله، صبر على أركان الإسلام، صبر على أركان الإيمان جميعها، صبر على الطاعات، صبر على الاستمرار عليها، صبر على تعلمها، صبر على فعلها، صبر على الدعوة إليه، كل ذلك صبر عظيم. المؤمن لا بد أن يكون صبورا في كل شيء حتى يوفق إلى كمال الفعل. والصابر قال في البأساء، البأساء وهي ما يقع فيه الإنسان من بؤس، أي فقر وشدة حاجة، والضراء المرض وغيره مما يؤلم الإنسان، وحين البأس الجهاد في سبيل الله تعالى، كل ذلك يستدعي الصبر. قال أولئك الذين صدقوا، هؤلاء هم المتقون، هؤلاء أهل الصدق، ومن أعظم خصال أهل التقوى الصدق مع الله تعالى. بل وأردف وذكر عموم ما هم عليه، قال وأولئك هم المتقون، أي الذين اتقوا الله تعالى. وهذه الآية فيها شواهد عظيمة في هذا الباب. قال وفي قوله وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، فيه بيان فضل التقوى، وفيها الحث على المسارعة، لأن الإنسان معرض للموت، معرض للمرض، معرض للكبر، معرض للفقر من عنده مال، ومعرض أمور كثيرة، فينبغي أن لا يؤخر العمل الذي أمر به سواء على وجه الوجوب أو الاستحباب، فليبادر إلى الله تعالى. ومبادر الإنسان إلى عمل الخيرات هذا دليل محبته، ودليل استجابته لله ولرسوله وتمسكه بذلك. ثم بين أن هذه المسارعة لها أجر عظيم، بل تلك الأعمال لها أجر عظيم. ما هو يعني أجرها وثوابها؟ قال وجنة عرضها السماوات والأرض، أي مبادرتهم في عمل الخيرات هو مبادرة إلى دخولهم جنة الله تعالى، جنات النعيم التي أعدت لهم، لأن الجنة لا يدخلها إلا من كان متقي لله تعالى. وأعظم أنواع التقى وأعظم أنواع صفات المتقين توحيد الله تعالى، لكن لا يدخل الجنة كافر، أعدت للمتقين أهل التقوى. ثم ذكر خصال التقوى، ما هي؟ الذين ينفقون في السراء والضراء، ذكر خصال ذكرناه في الآية التي مضت، قال والكاظمين الغيظ. هذا فيه إشارة إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام وخالق الناس بخلق حسن، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هذه كلها بيان للجملة الأخيرة في الحديث وخالق الناس بخلق حسن. فأنت يا عبد الله تعالى معرض لأن يطغى عليك الناس ويؤذونك بكلام أو ظلم وغير ذلك، فسارع إلى كظم الغيظ والعفو عنه، فإن العفو شأنه عظيم، والله عفو يحب أهل العفو والمسامحة، فبادر بالعفو حتى تنال رضا الله تعالى والأجر العظيم، وحتى يحبك الناس ويتقبلوا منك الأعمال الطيبة، ولا سيما إن كنت داعي إلى الله تعالى. والعافين الناس والله يحب المحسنين، وأهل التقوى هم أهل الإحسان. قال الشيخ فوصف المتقين بالإيمان بأصوله، كما ذكرنا أصول الإيمان وعقائده. عقائده هي أمور التوحيد، أمور العقائد، الإيمان بالله، الإيمان بالملائكة، وكل هذا ما ذكرنا، وأيضا كل ما جاء من عقيدة أهل السنة في الاعتقاد، لأن الدين اعتقاد وشرائع وعبادات وآداب، فالعقائد هي ما ينبغي الإنسان أن يعتقده في قلبه ويعمل به، كالإيمان بكل أركانه، ثم أيضا الإيمان بكل ما جاء في معتقد أهل السنة من عصمة الأنبياء، من فضل الصحابة رضوان الله عليهم، من أمور كثيرة. عقيدة أهل السنة، تعرف عقائد أهل السنة تتمسك بها وتتعلمها وتعمل بها. قال وعقائده، هذه العقيدة، وأعماله الظاهرة والباطنة من العبادات من الشرائع، وبأداء العبادات البدنية والعبادات المالية، وهذا يتعلق، كل عبادة لها جانب وتتداخل، بعضها يكون فيها جماع هذه الأمور كما ذكرنا في الصلاة، عبادة بدنية وعبادة مالية، وهكذا الحج عبادة بدنية وعبادة مالية، والزكاة عبادة مالية وفيها العقيدة. ثم قال والصبر في البأساء والضراء وحين البأس. ثم قال وبالعفو عن الناس واحتمال أذاهم والإحسان إليهم وبمبادرتهم إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم بالاستغفار والتوبة. هذا فيه بيان من الشيخ في ذكره للتوبة، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. قال الشيخ فأمر صلى الله عليه وسلم ووصى بملازمة التقوى حيثما كان العبد، أي في أي مكان وفي أي زمان. ولذلك يقول المناوي في فيض القدير: حيثما كنت، أي وحدك أو في جمع، فإن كانوا أهل بغي أو فجور فعليك بخويصة نفسك. أو المراد في أي زمان ومكان كنت، رآك الناس أم لا، فإن الله مطلع عليك. إذن اتق الله حيثما كنت وفي أي مكان وفي أي زمان، ولا تخشى الناس ولا تلتفت إلى الناس، وإن ذموك وإن سخروا منك وإن تنقصوك وإن قالوا ما قالوا، لا تعمل حساب ذلك، اعمل حساب الله تعالى ورضوان الله تعالى في عباداتك وفي تقواك. قال فأوصى صلى الله عليه وسلم، فأمر صلى الله عليه وسلم ووصى بملازمة التقوى حيثما كان العبد في كل وقت وكل مكان وكل حالة من أحواله، أي في حال سرورك وحال غضبك وحال فقرك وحال غناك، كل ذلك، وفي حال مرضك وفي حال صحتك وفي حال شبابك وفي حال كبرك، كل ذلك، لأنه مضطر إلى التقوى، أنت مطالب بالتقوى في غاية الاضطرار، ولا يستغني عنها في كل حالة من أحواله، في كل حالة أنت تتطلب التقوى، لأنها هي التي تنجيك، وهي التي ترفع قدرك عند الله، وهي التي تجعل الله يحبك ويبارك فيك ويمدك بمدد من عنده، من دلالات ومن أيضا هداية معونة، وما أحوج الناس في ذلك. قال ثم لما كان العبد لا بد أن يحصل منه تقصير في حقوق التقوى وواجباتها، أمر صلى الله عليه وسلم بما يدفع ذلك ويمحوه، وهو أن يتبع السيئة الحسنة السيئة كما ذكرنا. قال والحسنة اسم جامع لكل ما يقرب إلى الله، وأعظم الحسنات الدافع للسيئات التوبة النصوح والاستغفار والإناب إلى الله بذكره وحبه وخوفه ورجائه والطمع فيه وفي فضله كل وقت. هذه الحسنات أعظمها خوف الله وتوحيد الله تعالى، تقوى الله. والحسنات كثيرة، منها العبادات، منها الطاعات، منها الإنفاق، كل ذلك من الحسنات. فبادر بالحسنات في كل موضع، خاصة إذا وقعت في الذنب وفي المعصية. والعفو من الحسنات، بل هو من الحسنات العظيمة كما جاء في الآيات التي مرت معنا. قال من الحسنات التي تدفع السيئات العفو عن الناس والإحسان إلى الخلق من الآدميين وغيرهم، وتفريج الكربات والتيسير على المعسرين، وإزالة الضرر ومشقة عن جميع العالمين. قال تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات. انظر كيف الحسنات تمحو السيئات بفضل الله ومنه وكرمه على عباده. وقال صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، كل هذه حسنات، وهذه خاصة بالصغائر، والكبائر تستدعي إلى التوبة. وأعظم شروط التوبة الإقلاع عن أولا المعصية، ثم الندم، أعظم مواضع التوبة الندم والحسرة، ثم الإصرار والتيقن أنه لا يعود إلى ذلك، ثم إعادة الحقوق إلى أهلها واستسماحهم فيما ظلم، وهكذا. قال: ومما يكفر الله به الخطايا المصائب، هذه أيضا مكفرات للذنوب، فإنه لا يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عنه بها خطاياه. إذا لا تتذمر ولا تتسخط إذا ابتلاك الله تعالى بشيء من هذا، واعلم أن ذلك مما يمحو سيئاتك وأنت واقع فيها لا محالة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أنكم تدربون لذهب الله بكم وأتى بقوم يدربون فيستغفروا ويتاب عليهم. فإذا هذه مكفرات لذنبك وأنت واقع في الذنب. قال: وهي إما فوات محبوب أو حصول مكروه بدني أو قلبي أو مالي داخلي أو خارجي، لكن المصائب بغير فعل العبد. نعم، لا تتجرأ وتقع في المصائب تجرها على نفسك. فإذا قدر الله عليك ووقعت، ولا شك أن كلها بأقدار الله تعالى، لكن لا تستشرف الوقوع في المعايب وفي المصائب. وإما إذا وقعت عليك فقل: أمر الله وقدر الله وما شاء فعل، ولكن احذر الوقوع فيها. لكن المصائب بغير فعل العبد فلها أمره، فلهذا أمره بما هو من فعله، وهو أن يتبع الحسنة السيئة. إذا بادر بالحسنات بفعلك حتى الله تعالى قد وعدك بالمغفرة يعفو عنك ويغفر. قال: ثم لما ذكر حق الله وهو الوصية بالتقوى الجامعة لعقائد الدين وأعماله الباطنة والظاهرة، قال: وخالق الناس بخلق حسن. هذا الجانب الأخير في الحديث. قال: وأول الخلق الحسن أن تكف عن أذى، أن تكف عنهم أذاك من كل وجه، هذا أول شيء، لا تؤذي الناس، وتلك صدقة عليك، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وتعفو عن مساوئهم، تجاوز دون إيذائهم، لا تسخط، لا تقول أنا لولا كنت أفعل بك كذا وتذم وأضربك وأشتمك لا، اعفو عنه، بادر بالعفو واكظم الغيظ. وتعفو عن مساوئهم وأذيتهم لك، ثم تعاملهم بالإحسان القولي والإحسان الفعلي، وأخص ما يكون بالخلق الحسن سعة الحلم على الناس، كن حليما، والصبر عليهم، وعدم الضجر منهم، وبشاشة الوجه، ولطف الكلام، والقول الجميل المؤنس للجليس، والمدخل عليه بالسرور، يعني تضمن السرور، والمزيل لوحشته ومشقة عشمته. هذا على غير الذي يستحق العقاب، لأن الإحسان ينبغي أن يكون على الجميع، ولكن هناك من الظلمة والفجرة ممن يستحق أن يعاقب، فهذا يبادر غير بالعقاب حتى يكون عبرة لغيره، وحتى يرتدع عن غيه، لأن هناك من الناس من يتمادى في الغي ولا يعبه بمسامحة الناس له، ولربما تجرأ على إيذاء الناس، وإذا استشعر أنهم الناس يسامحوه تمادى في الغي، هذا يعاقب ويؤخذ عليه. قال: ومن الخلق الحسن أن تعامل كل أحد بما يليق به. هنا ذكر الشيخ المسألة اللي ذكرناها، ويناسب حاله من صغير وكبير وعاقل وأحمق وعالم وجاهل، كل واحد له منزلة خاصة به عامل بما يليق به. قال: فمن اتقى الله وحقق تقواه وخالق الناس على اختلاف طبقاتهم بالخلق الحسن فقد حاز الخير كله، فقد حاز الخير كله، وهي التقوى، جماع التقوى، لأنه قام بحق الله وحقوق العباد، هذا الذي أنت كلفت به ومراعاته، ولأنه كان من المحسنين كما جاء في الآية في عبادة الله، والمحسنين إلى عباد الله كما جاء في الآية. وبهذا نختم درسنا هذه الليلة، وننظر فيما أرسل إلينا من أسئلة من إخواننا في جامع هاشم بن عتبة. يقول الإخوة حفظهم الله تعالى، يقول السائل: شخص خاف أن يضيء عليه الوتر فصلاه في أول الليل، ثم قام من نومه في آخر الليل وصلى قيام الليل، ما حكم هذا؟ وهل يعيد الوتر؟ إذا أوتر الإنسان بعد صلاة العشاء أو في أول الليل ثم استيقظ في آخر الليل، في ثلث الليل، وأراد أن يصلي، فإنه يصلي مثنى مثنى كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يصلي وتر آخر، لأنه لا وتران في ليل كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، فيختم صلاته بمثنى مثنى مثنى مثنى. هذا الذي عليه السنة، وهذا هو القول الراجح من كلام أهل العلم بارك الله فيكم. يقول السائل: كيف نتعامل مع من كان يحمل فكر الخوارج ثم قال أنه على ضلال وتاب، فهل نهجره لأنه ربما يكون يحمل فكرهم ولكن بقوله أو يقولها تقية؟ ننظر في قوله ثم نتابع عمله وتوجهه وأفعاله، فإن طابق فعله قوله قبلنا منه، وإن رأينا منه كذب وافتراء ورجوع تحذرنا منه وبقينا على هجره. فإذا بادر الإنسان بالتوبة، وإذا بادر الإنسان بالتخلي عن ذنب وعن معصية سواء من خوارج أو من غيره، فإننا نقبل منه إحسان الظن به، لكن أعماله تؤكد القول وتظهر الحقيقة، فإن ظهر عليه الخير والصلاح قبلنا منه، وإن ظهر غير ذلك عاملناه بما يظهر. يقول السائل: أنا أدرس في معهد تعليم لغة إنجليزية وهو مختلط، وليس هناك معهد غير مختلط في البلاد، ولا يزال على المعهد 3 أشهر للانتهاء، فهل يجوز أن أستمر في هذا المعهد؟ لا يجوز هذا بارك الله فيك أخي، ما تدري، يمكن تموت الليلة، يمكن تموت بعد يومين، بعد شهر، كيف تلقى الله تعالى وأنت متورط في هذا الذنب والكبير، وأنت تعلم أنها كبيرة وما زلت تقارفها وتؤجل التوبة؟ لا، بادر يا أخي بارك الله فيك، بادر بالتوبة، أتبع الحسنة السيئة كما ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي مضى معنا، لا تؤجل أبدا، احذر حفظك الله تعالى. يقول السائل: هل الكبائر تدفع بمجرد فعل السيئات أو لابد لها من توبة؟ لابد من التوبة. الصغائر كما ذكرنا، فعل الحسنات تمحوها، الصلاة إلى الصلاة، وهكذا الجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، وأمور الوضوء وغير ذلك، كل هذه مما تمحي السيئات الصغيرة، والصلاة والصيام، كل هذه تمحي الذنوب الصغيرة الصغائر، لكن الكبائر لابد فيها من التوبة وشروط التوبة التي ذكرناها بارك الله فيكم. يقول السائل: ما هي الأمور التي تعين المؤمن على تقوى الله جل وعلا؟ الذي يعينك أولا حسن الاعتقاد وحسن المنهج الذي تسير عليه، وهو طريقك في تطبيق ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله وهذا الدين الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم حسن عبادتك. ومما يعينك على التقوى القراءة القرآن وتدبر القرآن والعمل بالقرآن، قراءة سنة النبي عليه الصلاة والسلام وتعلم سنة النبي عليه الصلاة والسلام وتطبيقها والعمل بها، هذه ما يعينك على التقوى. والخوف من الله من أعظم ما يعين على التقوى، الخوف من الله تعالى ومن عذاب الله ومن سخط الله، وأن الله قادر على أن ينزل العذاب في أي لحظة، فتخاف من الله خوفا يجعلك تبادر إلى التقوى بارك الله فيك. يقول السائل: ما حكم مساعدة الأستاذ للطلبة في الامتحان؟ لا يجوز، كيف يساعدهم؟ يعني يغشهم؟ ما ينبغي، طالما أنه جعل امتحان والامتحان قصد منه ليس التعجيز ولا الإساءة للطلب ولا التعنت عليه ولا إيذاءهم، إنما يعني بيان من أحسن حال تعلمه واستفاد حتى ينتقل إلى مرحلة أخرى، ومن هو عاجز كسول لا يستحق يظل في موضعه، فلا يجوز الغش الأستاذ، وهذا ليس من باب الإحساء، هذا من باب الإساءة للطالب. يقول السائل: لي صديق واقع في المعاصي، نصحته كثيرا فلم ينتهي، السؤال: ما واجبي نحوه بعد هذا النصح، أرى أن إن كان هناك مجال الاستمرار وغلب الظن أن هذا الاستمرار سينفعه فاستمر بارك الله فيه، واحشد له الأدلة من كتاب الله، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، من أقوال أهل العلم، لعله يرجع وتأنى. وإن كان هناك غلب الظن عندك أنه إذا هجرته سيترك تلك المعاصي فافعل ذلك، هجر تأديبي، تريد الخير للمهجور، كان غلب على ظنك أن الهجر ينفع في هذا فافعل ذلك، وإن غلب على ظنك أن الهجر يجعله يتمادى فلا تفعل، واتق الله تعالى. وبهذا ننتهي من درس هذه الليلة، نسأل الله لنا ولكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.